في أهل الكرم عيش عشان الناس
عشان الناس
وفيه أمة ناس نسيوها أقرب ناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من بين ملف الحياة هحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر، فيه أساس، فيه البطل أرملة ربت كرام الناس، فيه المعاقل بطل يتحدى كل الناس، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس، وفيه أمة ناس نسيوها أقرب ناس. معناها إيه الحياة من غير حنان الناس؟ مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وملف مهم نناقشه اليوم استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأربعاء الماضي من الأسبوع الماضي. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ أولى فقرات حلقة اليوم وطلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله،
كلمة أمل تسعد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طلقة حبر النهاردة. معانا الخبر اللي موجود المانشيت الرئيسي في كل جرائد مصر النهاردة، بيقول مبارك باقي في المستشفى والمحاكمة في شرم الشيخ، تقرير لجنة النائب العام، الرئيس السابق يعاني من خلل بالقلب وأورام ومستشفى ترى غير مؤهل. في تقرير اللجنة الطبية بيؤكدوا أن مستشفى ترى لا يضم وحدة رعاية متطورة، ومدير الأمن أخطر مبارك بإحالته للجنايات، والنائب العام بيعلن تقرير اللجنة الطبية عن الحالة الصحية للرئيس السابق. بالخبر بيقول بالتفصيل لا يمكن نقل مبارك خارج مستشفى شرم الشيخ في الوقت الحالي، الرئيس السابق معرض لسكتة قلبية مفاجئة ومصاب بأورام في المرارة. المتحدث باسم السلفية مخطط إيراني لضرب السنة ونشر التشيع، بلاغ للنائب العام يتهم الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ ياسر برهاني ورموز السلفية بإثارة الفتن الطائفية بتمويل سعودي. إيه الخبر ده؟ تعالوا مع بعض نقرأ تفاصيله، إن خبر غريب شوية. قدم عدد من قيادات الشيعة والطرق الصوفية والأشراف أمس بلاغا للنائب العام يتهم بعض رموز وقيادات السلفية بإثارة الفتن الطائفية وإهانة الرموز الدينية والتحريض على هدم الكنائس والأضرحة. الكلام، البلاغ مقدم بدون أدلة، بدون دليل، بدون أي شيء بيدين هؤلاء، ولكن هي مجرد فرقعة الشيعة عايزين يعملوها بقيادة الدكتور راسم النفيس اللي ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب، اللهم أمين، ربنا يهديه. بنقول له يعني بيقدم بلاغ، فبنقول له هد الجو شوية لأن البلد ما هياش ناقصة. ولكن أيضا في الموضوع الآخر مشاهدينا الكرام، في مسألة الحوار الوطني وما تم من فوضى وعدم حوار، وحوار منقول ما نقولش ان هو حوار بناء، ولكن حوار فيه تخبط وفيه اشياء عديده. كاتبنا النهارده الاستاذ عبد المعطي عمران الكاتب الصحفي المحترم رئيس تحرير جريده اللواء الاسلامي بيقول الحوار، ويعني دكتور الحوار بيقول فيه لا شك ان فشل جولات الحوار الوطني التي جرت مؤخرا برئاسه الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق بيثير المخاوف والقلق على مستقبل مصر، خاصة في ظل هذه الأوضاع المرتبكة وغير المستقرة التي نعيشها في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا. وأخشى ما أخشاه أن نتحول في ظل هذا المناخ من استبداد والنظام الساقط وسيطرة الحزب الواحد إلى يعني سيطرة بعض الشباب الذين ينسبون أنفسهم إلى الثورة، ممن لا يقبلون بأبسط قواعد الديمقراطية وهي حرية الاختلاف في الرأي، ويعتبرون أن من ليس معهم فهو ضدهم، ويصادرون الرأي الآخر ويضيقون بكل وجهة نظر مخالفة لهم. مقال مهم لكاتبنا النهاردة الأستاذ عبد المعطي عمران. عايزين نشوف إيه الرسالة اللي عاوز يوصلها لقراء في جريدة اللواء الإسلامي ولجمهور مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان. الأستاذ عبد المعطي عمران، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عبد المعطي،
أيوة معاك.
أهلا بحضرتك،
أهلا بك يا أخ ملهم، زي حضرتك،
ربنا يكرمك. إيه اللي عايز توصله من خلال مقالك النهاردة أستاذنا؟
والله يا استاذ ملهم انا مكتبي في ميدان التحرير.
اي
فطبعا انا يوميا بارى كل ما يحدث في الميدان من مظاهرات واعتصامات وهتافات غير لائقه غير مسؤوله وغير ملتزمه وتعطيل للمرور وكذا وكذا من الاشياء التي طبعا نحن مع الحريه ولكن لسنا مع الفوضى.
نعم.
جولات الحوار الوطني او الحوار القومي التي جرت مؤخرا يعني تنبئ عن شيء خطير جدا ان احنا قد نتحول من دكتاتورية نظام ساقط كان لا يسمح باي ادنى معارضة الى دكتاتورية بعض شباب غير يعني ليس مؤهلا او ليس شباب مندفع. الشباب بطبيعته مندفع
تمام.
ولكن قد نعذره احيانا ولكن لا نعذره على طول الخط.
هاي.
انا احكي لك واقعه بسيطه. كنت داخل مكتبي من كام يوم وكان في قناه بتسجل قناه المحور بتسجل الراي في قبل الوقفه الاخيره بتاعت يوم الجمعه الماضيه.
هاي.
التي يعني لم يحضر فيها كثير من اطياف
المجتمع
المشهد السياسي في مصر.
تمام.
فالمذيعه بتسالني ايه رايك في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجيه وما تكتبه عنها الصحافه وكذا وكذا. فبكل بساطه قلت نحن حققنا ثوره من اعظم الثورات في التاريخ ليس في مصر وحدها ولكن في تاريخ العالم كله. اشدها العالم وجعلت مصر يعني محطه انظار العالم كله. ولكن الثوره لها وقت والعمل لها وقت. احنا حققنا ثورة ومضينا قطعنا شوط طويل فيها. فيجب ان نتيح الفرصة لحكومة محترمة وجاءت بإرادة الشعب او رئيسها جاء بإرادة الشعب وجاء من قلب ميدان التحرير وتعطيها الفرصة حتى تنجز ما وعدت به او ما تستطيع انجازه. البلد رصيدنا يتآكل. البلد باللفظ البلدي يأكل نحن نأكل من اللحم الحي. رصيد البلد يتآكل. السياحة غير موجودة. الدخول المصانع متوقفة. العمل متوقف. هذا
يعني
حضرتك
بتقصد لابد
نحن بهذا
نعم.
يعني نحن بذلك نهدم الدولة. الناس تعتدي الباعة جالين يعتدون على الشرطة.
يعني حضرتك بتقول يا استاذ
نعم. كل هذا لا يصلح. هذه ليست ثورة هذه فوضى ويجب ان نتوجه للعمل. فمجرد ان انهيت مداخلتي وخلصت مع الاخت المذيعة فوجئت بمجموعة كانوا يشهدون الحوار من الواقفين كادوا يفتكون بي. يعني اقول لك بلطجية مش هقول ثوار. قلت لهم انا صحفي واقول رأيي والمفروض نتقبله. انا اقول علينا بالعمل والانتاج.
نعم.
علينا بالعمل والانتاج ويعني واذا اذا حصل اي شيء او ميدان التحرير موجود.
جميل.
كل جمعه نروح ميدان التحرير. ما ده بيدي صوره سلبيه للخارج وان مصر ليست مستقره ولن تاتي استثمارات ولا ياتي سياحه ولا ياتي اي شيء للبلد. نحن
نعم.
بذلك كالقطه التي تاكل ابنائها. ولم يعني انا تخلصت من هؤلاء الناس باعجوبه وكان ممكن ان اتعرض لايذاء بدني ومن شيء من هذا القبيل.
يعني حضرتك بتقول يا استاذ عبد الله
في النهايه انا سامعك.
حضرتك بتقصد يعني بتقول في نهايه المقال حضرتك بعد تعليق كلامك وكلام حضرتك اللي قلته الان لابد من دفع عجله الانتاج. حضرتك بتركز في نهايه المقال بتقول الخلاصه ان بلدنا في امس الحاجه الى تضافر كل الجهود المخلصه للبناء والعمل والانتاج ولم الشمل وجمع الصفوف وضم الطاقات حتى نتخطى هذه المرحله الصعبه من تاريخنا بسلام.
انا طبعا اؤكد على هذا المعنى.
نعم.
وقبله انا اقرن هذه الوقائع التي حدثت معي شخصيا بوقائع فشل الحوار.
أيوة.
ان كل ما يتحدث يقوم له الشباب يا اخي اسمع غيرك. انا طبعا استنكر ما فعلته اللجنه والخطا الذي وقع فيه اللجنه وسمتها خطيئه.
أيوة.
انها دعت بعض الرموز الكريهه من الحزب الوطني الساقط الى الحوار. ولكن حتى الشباب نفسه ما هوش طايق يسمع كلام غيره. احنا بعد ما انتخبنا وطلعت نتيجة اكتر من 75% او 77% انه اللي مجلس الشعب اولا الان تجد اللافتات الدستور اولا. اذا انت تلتف على الديمقراطية. اذا انت ليس مؤمن بالديمقراطية. يجب ان تلتزم بما توافق على الشعب وبالاستفتاء الذي نتجت عنه هذه الخطوة الديمقراطية.
جميل. ربنا يكرمك استاذ عبد الموت عمران. يعني مقال مهم ورأي لابد ان هو يحترم من كل الجهات وكل الفئات. حضرتك بتقول في النهاية أكرر، بلدنا في أمس الحاجة إلى تضافر كل الجهود المخلصة للبناء والعمل والإنتاج ولم الشمل وجمع الصفوف وضم الطاقات حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا بسلام. فهناك تحديات داخلية وخارجية تواجهنا ومؤامرات تدبر لنا ولا يمكن أن نواجهها متفرقين، ولذلك علينا أن نركز على العمل والإنتاج وفتح المصانع المغلقة ووقف المظاهرات والاعتصامات مؤقتا حتى نعطي الفرصة للحكومة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنقاذ مصر من هذه الأزمة التي تمر بها والتي يجب علينا أن نساهم في الخروج منها بسلام. أستاذ عبد الوهاب بيقول هذا رأيي وأقوله وأصدع به لوجه الله ولمصلحة هذا الوطن، ولا بد من احترام الرأي. بمناسبة الاعتصامات والمظاهرات، مسلسل الوقفات والاحتجاجات مستمر، قطع الطرق بالعريش وأسوان ومظاهرة لحملة الدكتوراه والماجستير بالمنوفية. كان في مظاهرات قام عشرات العاملين في الخريطة المعلوماتية بشمال سيناء بقطع الطريق الدولي العريش رفح أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة العريش، وذلك للمطالبة بتثبيتهم وتعيينهم على درجات مالية وصرف الحوافز. ده في العريش. تعالوا مع بعض نشوف المنوفية. في المنوفية نظم العشرات من طلاب وطالبات المنح الدراسية بجامعة المنوفية وقفة احتجاجية أمام الدكتور محمد عز العرب رئيس الجامعة للمطالبة بتسكنهم على درجات مالية أسوى بزملائهم في بعض الجامعات الأخرى. تعالوا مع بعض، والخبر فيه تفاصيل كتير ولكن احنا بناخد العناوين. في السويس أيضا نظم العاملون بمرفق النقل الداخلي بالسويس وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة السويس مطالبين برفع وزيادة أجورهم لنظرا لتدني رواتبهم والتي لا تتناسب مع غلاء المعيشة وأيضا على عدم قيامها على العدالة الاجتماعية. في أسوان شهدت مدينة أسوان أمس حالة من انفلات الأمن الشديد، حيث قام مجموعة من المواطنين بقطع طريق أسوان احتجاجا على قيام سائق الميكروباص برفع تعريفة الركوب من 30 قرش إلى 50 قرش بدون صدور قرار رسمي بذلك. أيضا في أسيوط تظاهر العشرات من شباب قرية قوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب أمس أمام مبنى ديوان عام المحافظة المطالبة بحل مجلس إدارة مركز الشباب بالقرية احتجاجا على تعيين 3 أعضاء مجلس إدارة لمركز الشباب بالقرية دون الرجوع إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. أيضا في دمياط قامت مجموعة من أهالي عدة قرى والواقع بها مصانع كثيرة بغلق طريق رأس البر الغربي المؤدي للمصانع والذي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ ازدواجه، وقاموا بإلقاء معدات الشركة في المياه لاعتراضهم على إقامة تلك المصانع الملوثة للبيئة بمنطقتهم. أيضا بالفيوم شهد ديوان عام محافظة الفيوم أمس مظاهرة حاشدة ضمت أكثر من 500 مزارع بيعترضوا على الحملات الأمنية على زراعات الأرز الخاصة بهم من قبل شرطة الري بالفيوم والأجهزة الأمنية. أيضا كان في 3 اعتصامات أمام مجلس الوزراء، ما احنا بنقول احنا قاعدين في فوضى الآن، 3 اعتصامات. وخدوا بالكم من الاعتصامات علشان ايه. فؤاد احترقت سيارته في جمعة الغضب ويطالب بأخرى، هو بيعتصم أمام مجلس الوزراء عشان سيارته عربيته اتحرقت أيام في جمعة الغضب بيطالب بأخرى. جمعة الغضب لو نتذكر اللي هي كانت يوم 28 يناير. أبو الوفا سرقوا منه 32,000 جنيه، سرقوا منه 32,000 جنيه وموبايل، وسرقوا منه الفلوس، فهو بيطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية أن هم يردوا له هذا المبلغ 32,000 جنيه. أيضا شريف واقف قدام مجلس الوزراء علشان يريد رخصة كشك. طيب ربنا يسترها إن شاء الله. الشرطة بتفض اعتصام أئمة المساجد بالقوة والخطباء يهددون بالإضراب عن الطعام. وكيل الأوقاف بيقول شكلنا لجنة للنظر في أمرهم. الشرطة بتفض اعتصام أئمة المساجد بالقوة. الدكتور عبدالله الحسيني كان أئمة المساجد عاوزين يقتحموا مكتبه أمس مما أدى إلى إصابة 3 منهم، تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة، كما احتجزت الشرطة 3 أئمة آخرين داخل الوزارة لقيامهم بتصوير واقعة فض الاعتصام بكاميرات هواتفهم ولم يخرجوا بعد، فيما توجه مجموعة من الأئمة لنقابة المحامين لطرح قضيتهم أمام لجنة حقوق الإنسان بالنقابة ومطالبة النقابة بمساعدتهم والدفاع عنهم في القضية التي رفعوها ضد وزير الأوقاف بسبب رفض تعيينهم رغم اجتيازهم لاختبارات. فقرر آخرون الاستمرار في الاعتصام أمام مقر الوزارة، وعدد منهم بيقول إن ما حدث إهانة من جانب قوات الشرطة التي استخدمت معنا العنف والضرب ونحن عزل نعتصم من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة. من جانبه قال الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس شؤون القطاع الديني بيقول أن هناك لجنة مشكلة من داخل الوزارة لبحث حالات جميع الأئمة المستبعدين، وإذا ثبت أن لهم حقوق فسيحصلون عليها، وإذ لم يثبت فسوف يتم إدراجهم في المسابقة المقبلة لدخول الاختبارات. طيب ده بالنسبة لاعتصام أئمة المساجد بالقوة والخطباء بيهددوا بالإضراب عن الطعام. طيب تعالوا مع بعض نتذكر الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه وبنتابع الحدث، لان ده قضيتنا وعايزين نشوف ان هم هياخدوا حقوقهم ازاي. اوائل خريجي الازهر الشريف، ايه اللي تم لهم الى هذه اللحظة؟ معانا الدكتور علي الصعيدي. السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا استاذنا؟ الله يكرمك.
قول يا دكتور ايه اللي حصل.
والله استاذنا احنا يوم الخميس الماضي جلسنا مع الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة بعد التفاوض معه ومع واحد من رموز الحكم العسكري عندنا في البلاد. وكان بحضرات الدكتور صلاح صادق والدكتور إسماعيل شبايك عميد كلية الطب الأسبق.
تمام.
وجلسنا في نادي أعضاء التدريس أنا ومعي اثنين من الإخوة بناء على تفويض المعتصمين لي. ثم بعد ذلك ذهبنا وتحدثنا مع الدكتور أسامة. الدكتور أسامة قال والله طلباتكم على العين وعلى الرأس ولا بد ان تاخذوا حقوقكم وهذه الاشياء يعني. فقال انا اكلفك انت يا علي ومعك هؤلاء من اصدقائك ان تتابعوا هذا الموضوع بجديه في الجامعه ابتداء من يوم الاحد المقبل ان شاء الله. قلنا لا خلاص ان شاء الله باذن الله. ذهبت الى الجامعه في يوم الاحد حتى اتقابل مع احد النواب الدكتور صلاح صادق فلم اجده الا قرابه الساعه الثالثه عصرا. ثم بعد ذلك دخلت على الدكتور محمد حسان نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط واتصل على الأمين العام للجامعة، ثم صعدنا إليه في الطابق الثالث وقلت له بناء على تفويض الدكتور أسامة العبد وتفويض الحاكم العسكري للبلاد بأن نتابع هذا الموضوع بجدية حتى ننتهي من هذا الأمر. فقال أنا ما عنديش أوامر بكده، وبعدين يعني رئيس الجامعة على العين وعلى الرأس هو رجل أكاديمي، أما أنا فأنا إداري وأنا أقسم بالله لن أخذ أكثر من 2000 درجة للكليات النظرية والكليات العملية. قلت إذا الكلام قد غير، لأن اتفقنا على عدة مطالب. أولا أن يعين الأول والثاني من كل قسم وفي كل شعبة ابتداء من 2002 وحتى 2010، الأمر الذي اتفقنا عليه. فصل أصول عن الفروع، ألا يكون هناك مقارنة بين الدفعات اللي هو التكليف الجار الذي نقول عليه يقارن ما بين دفعة 2009 و2010. قال لا، تكليف 2009 و2010 نازل. قلت له إذا الكلام قد غير بذلك. قال انا ما مش ليا دعوه، اللي انا عندي قلت لكم. قال انزل بقى تابع تحت في الشؤون الاداريه.
نعم.
نزلت في الشؤون الاداريه حتى نجد هذه الطمه الكبرى، يعني وجدت انه في كليات الاقاليم كما هو الحال يعني استبعد هؤلاء لا يريد تعيينهم. كليات اصول الدين في الزقازيق كتب عددها 2912 في حين ان هي عددها 6291، وهذا مثبت ومعنا اوراق تفيد ذلك، ولكن سبحان الله لا حياه لمن تنادي. ولم ينتهي هذا الامر، في اليوم الذي بعده ذهبنا إلى الدكتور محمد حسان. الدكتور كان عنده اجتماع هناك في المجلس الأعلى للأزهر، كان بالأمس، وأيضا قال إن شاء الله وسنتابع مع بعض وهكذا. اتصلت على الدكتور إسماعيل شبايك فقال يا علي أنتم أصحاب حق وإن شاء الله يعني سينتهي الأمر قريبا وكذا، ولكن الورق بالفعل ذهب إلى التنظيم والإدارة. إذا ما هذه الوعود الطائشة؟ ذهبنا إلى المشيخة بالأمس وكنا نود أن نتقابل مع فضيلة الإمام الأكبر، ولكن حيل بيننا وبين الوصول إلى الإمام. ذهبنا اليوم إلى رئاسة الوزراء إلى الدكتور عصام شرف بصفته أنه هو الوزير المفوض لشؤون الأزهر، ولكن بعد ذلك أيضا لم نجد حيالا بيننا وأن نتقابل مع الدكتور عصام شرف، ولم نستطيع أن نصل إليه بالفعل، وما زلنا هناك ننتظر عند مجلس الوزراء.
طيب.
هذا هو الحال، يعني لا أدري يعني إذا كان قد أصدروا قرار لهؤلاء الذين يعملون.
يعني يا دكتور يا دكتور إذا لا جديد في الأمر، لا جديد في الموضوع.
لا جديد والله، يعني
طيب.
الجامعة تفعل على هذه الأشياء.
طيب الأمر الآخر دكتور، يعني إحنا قرأنا في الصحف في يوم الخميس الماضي ان شيخ الازهر تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الاوائل المعتصمين، وقرينا خبر النهارده ان الازهر بينفي تقدم الطيب ببلاغ ضد الاوائل المعتصمين. تعليقك على الخبر وايه اللي حصل؟
نعم يا فندم، احنا الخبر ده كلنا قراناه، كان يوم الخميس الماضي وقد استعجبنا والله كيف للدكتور أسامة العبد أن يتفاوض معنا، ثم بعد ذلك نفاجئ بأن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الإسلام تقدم فينا ببلاغ للنائب العام يقول أن هؤلاء أهدروا هذه الكراسي وقاموا بتخريب الجامعة وقاموا بتخريب كذا وكذا وكذا، ولا ندري كيف هذا الأمر. استعجبنا واستغربنا وقال بناء على التفويض له لعميد كلية الشريعة والقانون.
طيب.
لا أدري في أي مكان يعني.
تمام. إذن لا جديد في الموضوع دكتور علي.
وقرأنا في أكثر من صحيفة.
جميل. يعني إذن دكتور عفوا المقاطعة، إذن لا جديد في الموضوع، هنستمر وهنشوف الأمر هيصل لإيه، لأن الموضوع بيزداد صعوبة أكثر وأكثر. إحنا بنقول 20,000 طالب من أوائل خريجي الأزهر مش عارفين يتعينوا من سنة 2002 إلى هذه اللحظة. الأزهر بينفي تقدم الطيب ببلاغ ضد الأوائل المعتصمين. الخبر اللي جاي من مشيخة الأزهر من العلاقات العامة بيقول نفى الأزهر الشريف ما نسب إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أوائل الخريجين بكليات جامعة الأزهر الذين كانوا قد اعتصموا بمجلس الجامعة. خدوا بالكم الخبر وصل لإيه. أكد مصدر مسؤول بالجامعة أن مجلس الجامعة هو الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد هؤلاء المعتصمين نظرا لتسببهم في تعطيل العمل وعدم تمكين مجلس الجامعة من عقد اجتماعي الدوري الأخير داخل قاعة المجلس مما اضطروا لعقده في مشيخة الأزهر. كلام صعب إن جامعة الأزهر مجلس الجامعة يتقدم ببلاغ ضد أبنائه ضد خريجي الأزهر ببلاغ للنائب العام. لا، الأمر ما يوصلش إلى هذه الدرجة حتى لو أخطأوا، حتى لو استمروا في مقر مجلس الجامعة وهم مجلس الجامعة معرفش يعقد اجتماعه. لما يحصل الأمر ده لازم أتفاوض معهم بحب، لأن دول تلامذتك يا دكتور أسامة، دول أولادك يا دكتور أسامة، دول أولادك يا فضيلة الإمام الأكبر. لابد من التدخل العاجل لأن هيدخلوا في اعتصام. أنا بقول لحضراتكم هيدخلوا في اعتصام من يوم الاثنين القادم، اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، وده هتبقى مشكلة كبيرة. يبقى احنا عندنا أوائل خريج الأزهر اعتصام مفتوح، معانا أئمة المساجد هيبقى اعتصام مفتوح، ده هيبقى أمر آخر. احنا الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف بيقول في تصريح خطير ومهم جدا، محتاجين نعرف ايه اللي وراء الخبر، والدكتور سالم عاوز يحذرنا وينبهنا من ايه. بيقول مصر معرضة للاختراق من القاعدة بقوة. الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف معنا الآن على الهواء. السلام عليكم دكتور سالم.
عليكم السلام يا استاذ ملحم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك. عايز تبين ايه يا دكتور لكل محبي ومشاهدي قناه الرحمه في كل مكان في تصريح حضرتك في الندوه اللي عقدت، مصر معرضه للاختراق من القاعده بقوه؟
هي الاول تحيه لحضرتك ولكل المشاهدين. النهارده كان في ندوه مهمه جدا عقدها المركز القومي للدراسات الاستثنائيه والاستراتيجية، شارك فيها مجموعة من المفكرين على مستوى راقي جدا ما بين سياسيين ودينيين وصفات مختلفة، وكانت بتتناول مستقبل القاعدة بعد بن لادن في ضوء التغيرات الحادة النازية. وكان هناك اتفاق على عدة حقائق، من أهمها إن بن لادن وإن كان استشهد أو توفي على اختلاف طبعا تفسير بعض الشهادة أو الوفاة في حد ذاته النجر رحمه الله، إلا أنه في اتفاق على أن القاعدة لا يمكن إطلاقا أنها تنتهي بمقتل الشيخ بن لادن، فتظل القاعدة موجودة، إنما قد يكون لها منحنى هابط نسبيا وربما يصعد لأسباب. اتفق الجميع كذلك وأنا من بينهم على أن هناك أسباب عديدة لتغذي فكر القاعدة، منها الظلم العالمي الموجود للمسلمين، منها عدم العدالة الاجتماعية في بعض الشعوب، منها القضية الأزلية في الفلسطين، وهي قضايا حقيقة لا تزال لم تحل بعد. وبالتالي تطبيق القاعدة سيظل موجودا باعتبار أن هذه الأمور لا تزال موجودة ولم تحل. لكن هناك أيضا تخوف شديد جدا في ظل الثورات التي لم تنجح بعد، زي اليمن، زي ثورة ليبيا، زي ثورة تونس، وبالتحديد في اليمن، من أن القاعدة سوف تستغل هذا الوقت. وحصل بالفعل وأجاع بعض وثلاث الأنباء أن عبد الله صالح الرئيس اليمن الآن أبقى المجموعة من القاعدة إلى إمارة من الإمارات أو محافظة من المحافظات يسمح لهم بإنشاء وإعلان إمارة إسلامية فيه، وده تحول في منتهى الخطورة. وهو أعتقد في سبيل المحافظة على البقاء ما تلموش أي حاجة تانية. القصه دي لو نجحت بشكل كبير بالتاكيد يمكن ان يتغلغل هذا الفكر او يحاول ان يحاكيه بعض الشباب بالذات من ابناء القيادات الاسلاميه في بلاد اخرى. بما ان الصعده فكر ما هياش تنظيم عنقودي زي التنظيمات الاخرى فيخشى ان هذا الفكر يتحرك الى مصر بلا حدود وبلا سجون في ظل الحريه المفقوده الان. التخوف ده يدعونا ليه؟ يدعونا ان نكون حذرين يا استاذ مصر. نكون حذرين في حديثنا ان احنا كعلماء ودعاء وفي صلواتنا الدينيه العديده سواء الرحمه او الناس او ازهري او فطره او الرساله او الى اخره نتبنى وبشكل قوي جدا دعم الفكر الوسط واعلاء قيمه الوسطيه. والتنبيه على ان التفكير ممنوع والتنبيه على ان لا يمكن اطلاقا ان نرفض الاخر ايا كان الاخر من بس غير المسلم حتى من يختلف معي في الراي. انا اعتقد بهذا النوع من التفكير ونصر هذا الفكر الوسطي خاصه عبر قنواتنا الفضائيه الدينيه سوف ننجح بشكل كبير باذن الله بصد هذا القانون ان لم نفعل سيدي حتى بالفعل ان يتغلغل فكر القاعده كثقافه في ظل مجتمع منفتح ويمكن ان تظهر هذه الاشياء في ظل الحريه الموجوده مع اول احتكاك او مع اول موقف لا يعجب بعض الشيء.
جميل يا دكتور. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني بمناسبة القنوات الدينية وتبني منهج الوسطية يعني حضرتك تعلم والكل يعلم بفضل الله تبارك وتعالى ان منهج قناة الرحمة قائم على الوسطية والاعتدال ونتمنى ونسأل الله تبارك وتعالى ان نستمر على هذا المنهج الذي هو منهج الاسلام. طيب يعني انتهز فرصة حضرتك يا دكتور سالم يعني في خبر انا قرأته الان ومحتاجين نسمع تعليق حضرتك في مسألة اعتصام ائمة المساجد والخطباء بيهددون بالاضراب عن الطعام. تعليق حضرتك على الخبر ده ايه؟
قبل ده لان الموضوع هي موضوع صعب ده مهم جدا. قبل ده كان بيزملنا في الحديث النهارده الدكتور ناجح ابراهيم. الدكتور ناجح ابراهيم زي ما احنا عارفين تبنى المراجعه لابطال الجماعه الاسلاميه من فتره طويله. والنهارده تكلم الحقيقه عن نص فكر القاعده كان عالما ازهريا راسخ في العلم يتكلم في هذا الموضوع بخصوصيه رائعه جدا. فوجد ان انا احيي الدكتور ناجح واتمنى انه تفتح له المجالات انه يعلن من هذا الراي ومن هذا التوجه ومن هذه المراجعات ان قناعه الشباب بالدكتور ناجح وبامثاله من زعماء التيارات الدينيه المختلفه هتبقى اقوى ايضا من تاثير واحد زي سامي عبد الكريم اللي ممكن يكون محكوم على الحكومه او ما تشابه.
طيب
اذا تكلمت حبيبي في القضيه الاخرى بتاعت الائمه اولا كل اخواننا الائمه في دماغنا وانا هنا بتكلم كامام جميل ليكم بتستخدم توكيل وزاره رئيس ومدير رئيس مطالبكم مشروعه جدا وما حدش اطلاقا ينكر فئه الدعاء في مصر للاسف هي اقل فئه ماديا مع ان المفروض تكون هي اعلى فئه كده
طيب.
انه هناك في الحقيقه ظلم وقع للبعض، البعض منهم لم يعين في الوزاره نظرا لانتماءاته المختلفه، وده كان نظام معمول فيه للاسف في كل الدوله، انا شخصيا يا اخ ملهم
نعم.
لم اعين في الجامعه كمعيد ولم تقبل اوراقي او لم اوفق في المسابقه لما تقدمت لمدرس مساعد وكذلك مدرسا في الجامعه برضه في النظام اللي كان موجود. فده امر احنا مبويين منه كلنا وعارفينه كلنا وبالتالي احنا كلنا واقفين في جوار هؤلاء الناس.
تمام.
هي اقترحت على الدكتور عبد الله الحسيني معالي الوزير والراجل وافق جدا على هذا الموضوع انه بدل ما كنا بننزل مسافه اللي بتنزل في شهر 7 كل سنه تقريبا بدل ما بننزل مسافه في 6 في 2011 هننزل سنه المسافه مفتوحه تعال ما
ابتدأت في المسابقة. طيب جميل ده رأي وحل جميل حل وسط طيب جميل.
يتقدم الجميع من جديد وإن شاء الله أنا أعرف إن هم متميزين وأعرف إن هم كانوا حاصلين بالكريات بتاعتهم على تقديرات عالية وأعتقد إن هم لو تقدموا المسابقة بإذن الله سوف ينجحون وهينضموا لكثير من الدعاة معانا ويشرفونا في
الإدارة. ربنا يكرمك دكتور سالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف شكرا جزيلا. ثورة المحامين تدخل يومها الثاني للمطالبة بتطهير النقابة وحل المجلس الحالي واستقالة خليفة. 7 يونيو موعدا لثورة غضب جديدة وطالبوا بموعد للانتخابات وانقسام حركات شباب الثورة حول الحوار مع المجلس العسكري. نعرفين كان في حوار اليوم، العليا توافق بشرط والحرة للتغيير تطلب التأجيل، والاتحاد يصف الدعوة بغامضة. مسألة الثورة والمتحدثين باسم الثورة احنا في مشكلة كبيرة جدا، لان لما جينا نتتبع الاخبار ونعرف الائتلافات الكتيرة والمتعددة اللي خرجت من الثورة، عندنا 67 ائتلاف بيمثل الثورة، 67 ائتلاف بيمثل الثورة، وكل واحد من هذه الائتلافات بيقول انا المتحدث الرسمي، انا اللي معايا الصفة الرسمية التي تتحدث وتتكلم باسم الثورة. ائتلاف واتحاد شباب الثورة بيقاطعون الحوار مع المجلس العسكري. ترحيب واسع بإنشاء أول بنك إسلامي في سلطنة عمان. القذافي متحديا بيقول لن أغادر ليبيا. ومعهد بلبيس الإعدادي بنين الأزهري يعيش في ظلام. معهد بلبيس الإعدادي محتاج تدخل كبير جدا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. بيقول ان هذا المعهد معهد بلبيس تمت اعادة بناء المعهد من جديد الذي اصبح يضم 500 تلميذ حاليا، واثناء البناء قام مدير ادارة كهرباء بلبيس السابق بطلب العداد الموجود بالمعهد، وذلك لاستبداله بعداد اخر، وذلك بعد الانتهاء من البناء، وطلب من المهندس القائم على تنفيذ المعهد بعمل كابل يصل للطريق الرئيسي، وبالفعل قام المهندس المسؤول بعمل كابل تكلف 10,000 جنيه. المشكلة ان لا ما عادش فيه كهرباء الان بسبب التحليلات والتجديدات اللي تمت فيه المعهد، فمعهد بلبيس وادارة معهد بلبيس بيتقدموا بنداء وباستغاثة الى فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر بالتدخل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعد الفاصل.
من ملف الحياة كلكم هموم الناس.
تقول ايه لرجال الشرطة في مصر دلوقتي؟
بصراحة لازم يشد حلهم معانا شوية، لان بصراحة يعني في حالة تسيب جامدة قوي قوي، ولازم الشرطة يكون لها دور ان شاء الله.
هما المفروض الناس دي ترجع بقى وترجع كل حاجه ترجع لطبيعتها يعني وكده. بس
ده عملهم لازم يادوا بيه زي ما احنا مصريين وما مصريين. لازم انا منزل ادي عملي، لازم هم برضو ينزلوا يادوا عملهم.
اقول رساله لرجال الشرطه، يعني يتقوا الله في الشعب ويراجعوا نفسهم وينزلوا الشارع، ينزلوا الشارع لان الشارع محتاجهم.
بقول لرجال الشرطه يشكروا على كل شيء، لكن خدوا ثقه في نفسكم واحنا بنحبكم فيما عدا الشرطه اللي تسببت في الاذى.
اقول لهم حزموا شويه والناس تبقى معاكم، وانتم يعني لازم الهيبه بتاعتكم ترجع اللي كانت موجوده، وخصوصا على الناس الخارجين على القانونيه.
انا اتمنى ان الشرطه ترجع بكامل طاقتها، واتمنى ان هي تكون في احسن مستوى ليها.
هو المفروض يفهم دوره ايه ويشتغلوا صح عشان يقدر يرجع زي ما يعني يقدر يكون له هيبه واحترام، وفي نفس الوقت ما يتعداش حدوده. يعني
المساله دلوقتي مش محتاجه الناس ترجع لورا، احنا عايزين خطوه لقدام لان البلد في خطر.
اقول لهم ارجعوا زي الاول.
من ملف الحياه كلكم هموم الناس.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحيه وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشرطة تعود إلى الشارع بكل قوتها. إيه الخبر ده؟ وإيه حقيقة الكلام ده؟ وحالة الخوف والفزع والرعب المسيطرة على كتير من الناس هنا في مصر، وحالة الانفلات الأمني اللي الكل بيتكلم عنها، والحلقة الماضية حلقة الأربعاء الماضي لما كنا بنتكلم مشاهدينا الكرام عن الانفلات الأمني وعن إن كل واحد ماشي في البلد بمزاجه وعلى كيفه، انفلات في كل شيء، فوضى في كل شيء، بلطجية في كل مكان. احنا النهاردة مشاهدينا الكرام بنحاول نعمل شيء جديد، بنحاول نقدم اعلام ايجابي، اعلام هادف. ايه حكاية الموضوع ده؟ هنتكلم فيه ان شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بعد ما نشوف فقرة باحث ورسالة، الفقرة اللي احنا بفضل الله رب العالمين بنتميز بها على شاشات الفضائيات. باحث ورسالة، احنا معانا رسالتنا النهاردة اختيارات الأصولية عند القاضي أبو بكر بن العربي، ايه حكاية الموضوع ده، الباحث مين، لجنة المناقشة. تعالوا مع بعض نشوف ما دار في هذه الرسالة.
الباحث غواص ماهر والصيد لآه.
أبرزت الدراسة المكانة العالية الكبيرة للقاضي أبي بكر بن العربي في علم أصول الفقه، وأظهرت مشاركته المختلفة وثقافته الواسعة المتنوعة في سائر العلوم الإسلامية والعربية، مما يجعل المجال مفتوحا أمام الباحثين ليتناولوا هذه الشخصية العظيمة في كثير من الفنون حسب تخصصاتهم المختلفة. اثنين، كشفت الدراسة أن المذهب المالكي قد دخل في وقت مبكر إلى بلاد الأندلس حتى غدا المذهب السائد في تلك الربوع، بل أصبح أهل الأندلس شديد التمسك به لا يرضون بغيره بديلا. وإن كان كثير من علماء المالكية الأندلسيين قد استفادوا من سائر علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم، وذلك من خلال رحلاتهم العلمية المتعددة إلى المشرق أو من خلال الكتب التي وصلت إليهم. ثلاثة، أظهرت الدراسة مكانة بلاد الأندلس العلمية في تلك الحقبة وما قدمته إلى الأمة من علماء أجلاء خدموا الدين في شتى ميادين العلوم، حتى أصبحت الأندلس يومئذ منارة تشع بنورها على وجه البسيطة، مما كان له أكبر الأثر في نهوض الحضارة الغربية المعاصرة، ومن هؤلاء القاضي أبو بكر بن العربي.
أتحدث عن الباحث وأنوخ بما قام به من عمل جيد في هذه الرسالة، ولعل أول شيء أعتز به مما قام به الباحث في رسالته أنه ترجم لكل الأعلام الذين وردت أسماؤهم ببحث.
قلت هنا تحت عنوان أولاد ابن العربي وأحفاده، أما أولاد ابن العربي فقد كان له من الأولاد ثلاثة ذكور وحفيدان، مش كده؟
نعم.
في الصفحة اللي بعدها قلت أما أحفاده فمنهم فلان وفلان، ما مش عارف أول أحفاد ولا له حفيدان، ولا أنت من الجماعة الذين يقولون أن أقل الجمع اثنين، أنا مش فاهم. يعني أنت في صفحة تقول لي أنه له اثنين حفيدين، وفي صفحة تانية تقول لي أما أحفاده فمنهم كذا وكذا. إيه يا سيدنا الشيخ؟ هات لي 45. هنا بقى يعني في اللي أنا عقدت عليك في اللغة، هنا في صفحة 45 لما تقول لي واحد أبو الفتح، اثنين أبا سعيد ولا أبو سعيد؟ يا سعيدي أنت قلت في الأول بها اجتمع بجمع كبير من العلماء منهم، يبقى أبو الفتح وأبو سعيد والإمام فلان
أبو
فهمت ولا أنا ولا أبو؟
طيب، اتفق جمهور الأصوليين على إيه؟ هم اتفقوا ولا تقصد بجمهور الأصوليين؟ ها؟ ما اش تقصد بالجمهور اللي هم مين؟ ما تجاوب يا شيخ. ها؟ ما هي صح العبارة، بس أنا عايز الجمهور ما عدا مين؟ الحنفية قالوا بمفهوم المخالفة؟
لا،
الموافقة. اتفق. الموافقة. مفهوم الموافقة. ها؟
نتكلم عن ايه؟
لا، انت بتقول اتفق جمهور الاصوليون على مفهوم الجمهور. شيل بقى الجمهور.
اقترحت اللجنة وباجماع اراء اعضائها منح الباحث منير الكمنطر ابن الكيلاني درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر لا بالك لو كان.
بنقول للدكتور منير ربنا يكرمك وحياة موفقة بإذن الله تبارك وتعالى في رحلة البحث العلمي دائما إن شاء الله تبارك وتعالى. بنقول لك ألف مبروك والشكر والتحية للجنة المناقشة. مشاهدينا الكرام، بقول لحضراتكم الشرطة تعود إلى الشارع بكل قوتها ده الخبر ده موجود في كل الجرائد المصرية النهاردة، وإحنا بنتكلم بنقول إن في حالة خوف وفي حالة فزع في الشارع المصري، في حالة انفلات أمني، فإحنا بنقول إحنا عايزين نرجع الثقة بين الشرطة والشعب. نرجع الثقة بين الاثنين إزاي؟ ده اللي إحنا هنقدر نتعرف منه من خلال الأستاذ المؤدب والمؤدب دائما لنا، واللي بيعلمنا كيف ندير الحوار، أستاذنا الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ مؤمن الهباء. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك، وأشكرك على هذا الكرم في التقديم. أنت أهل لكل خير إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك. يعني كيف نعيد الثقة بين الشرطة والشعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطة لعل التجربة الماضية أثبتت للجميع أن الشرطة جهاز مهم جدا جدا وحيوي جدا بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للشعب وبالنسبة لكافة الفئات وبالنسبة للدولة. الدولة ككل، ككيان قائم وسيادي، لابد أن يستند على مؤسسات كبيرة، وجهاز الشرطة أحد هذه المؤسسات، بل لعله يأتي في المرتبة الثانية من مؤسسات السيادة في الدولة بعد القوات المسلحة. التجربة أكدت للجميع أننا يمكن أن نصبر على عدم وجود طعام بعضا من أيام الأسبوع، ويمكن أن نصبر على يعني كثير من مشاكلنا في لأيام عديدة، ولكن الأمن وفقدان الأمن لا نستطيع أن نصبر عليه بعضا من وقت ولو كان قليلا، لأن الأمن مسألة حيوية جدا جدا، واليوم أصبح مطلبا سابقا حتى على المطالب الفئوية التي تقوم من أجلها يعني مظاهرات واعتصامات وما إلى آخره. ولو كانت هناك درجة يعني من الوعي لدى الشارع المصري لقامت مظاهرة مليونية الآن تطالب بعودة الشرطة بكامل طاقتها على النحو الذي قرأته في الجريدة الآن. الشعب يريد عودة جهاز الشرطة. هذا هو الهتاف الأكبر الذي يجب أن نهتف به جميعا الآن. وفي جريدة المساء التي أشرف بأنني مدير لتحريرها، كان هناك تحقيق في عدد الأمس، بلاغ من الشعب إلى رئيس الوزراء. الأمن قبل الخبز دائما. الأمن قبل الخبز.
جميل.
لأن الأمن مسألة تتعلق بالنفس. نحن جميعا ومن مقاصد الشريعة الحفاظ على
الأمن.
الأمن والروح، الأرواح، أرواح الناس أولا، وجهاز الشرطة هو المنوط به المحافظة على أرواحنا جميعا. ويجب على القائمين على جهاز الشرطة أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يدركوا أن عودتهم إلى مسؤولياتهم، إلى ممارسة مسؤولياتهم، أصبح الآن ليس مطلبا فقط، ولكن أصبح واجبا دينيا في المقام الأول، وطنيا في المقام الثاني، شعبيا واجتماعيا واستقامة هذه الأمة أصبحت تتطلب الآن بأقصى درجة
تواجدهم في كل مكان. في كل مكان،
حتى نمنع الفتن. لأن هناك فتن واختلطت حقائق كثيرة جدا في المجتمع.
صحيح. طب النقطة المهمة جدا أستاذ مؤمن، يعني نعلم مسألة التعميم دي مسألة خاطئة. تعلمنا ذلك. احنا في جهاز الشرطة هناك رجال عندهم أخطاء. رجال لابد أن يحاكموا. عندهم مشاكل عديدة لابد أن هم يصلحوا أحوالهم. العدل كان على رأس هذا الجهاز، هو رجل بحسب التحقيقات بأنه رجل فيه أشياء عديدة واتهامات عديدة. طيب ما ينفعش أحكم على كل جهاز الشرطة، كل العاملين في الشرطة أنهم مفسدون مثل العدل.
بالقطع. بالقطع. ونحن إن فعلنا ذلك فقدنا الثقة بأنفسنا أولا. لأن رجل الشرطة هذا هو أخي وأخيك، هو ابني وابنك، فيجب أن نسترد أولا ثقتنا في أنفسنا.
جميل
يعني نحن شعب، نعم فينا عيوب، ولكن كما قلت وتفضلت التعميم خاطئ جدا. فلا، إحنا فينا إيجابيات كثيرة، ويجب أن يسترد أيضا جهاز الشرطة ثقته بنفسه، ونحن كشعب يجب أن نساعده على ذلك، يجب أن نشعره بأهميته في الشارع المصري. يعني أنا أعجب، أشد العجب من بعض الممارسات السلبية التي يعني يراها البعض وينقلها البعض على شاشات التلفزيون، بأن السائق الفلاني وجه توبيخا لرجل شرطة، لعسكري في الشرطة. نحن أحوج إلى رجل الشرطة من حاجته إلينا، نحن الذين في أمس الحاجة إليه، ويجب أن ندرك هذه الحقيقة أولا، ثم يجب عليه أن يدرك هذه المسؤولية وأن يتعامل معها ويؤديها على وجهها الأكمل. لا شك أن هناك ممارسات سلبية، والبعض الآن ما زال يعني يسجل بعض الممارسات السلبية، ولكن هذه ليست حجة على أن ألا يعود جهاز الشرطة إلى ممارسة دوره ومسؤولياته في الشارع. ووزير الداخلية الآن رجل يعني طيب، يبسط جناحه للناس ويستمع إلى كل الآراء، ورئيس الوزراء يستمع إلى كل الآراء، وجهاز المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمع إلى كل الآراء، والبلاغات تنهال يوميا بالآلاف على النائب العام. أعتقد أن صحوة أجهزة الرقابة بهذا الشكل تجعل الأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشكو، لمن يريد أن يقدم بلاغات، بشرط أن تكون بلاغات محددة
وصحيحة
وموثقة حتى يعني تؤتي ثمارها. لكن التعميم العام واتهام الناس بالباطل، أنا في تصوري أنه هدم مؤسسات كثيرة في الدولة، ويمكن أن يهدم يعني في الأيام القادمة إلا ما رحم ربي، يهدم يعني أشياء كثيرة جيدة في حياتنا.
جميل. طيب، هناك فجوة موجودة بين الشعب وبين الشرطة، ما حدش ينكر هذا الموضوع.
نعم.
طب من اللي يبدأ؟ من اللي يبادر بمسألة إعادة؟
نحن معا الكتاب. يجب أن نبدأ نحن معا.
طب بتيجي
نحن
نشوف في الموضوع ده،
نحن في أمس الحاجة إليهم وهم في حاجة إلينا.
لا، إحنا عايزين خطوات عملية نقدر.
إحنا اللي نبدأ الأول، وإحنا بنقول لهم بنبسط إليكم أيدينا، نفتح لكم أزرعنا وصدورنا، نرحب بكم، مستعدون أن نتعاون معكم حتى تؤدوا أدواركم على أكمل وجه. إذا طلبتم منا أشياء يجب أن نسارع إليها، ولكن يجب على كل رجل شرطة متواجد في بيته أن يرتدي بزاته الآن وينزل على الفور إلى الشارع لكي يلبي أولا زي ما قلت في الأول، أن يؤدي واجبه الديني ثم واجبه الوطني.
جميل. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
جزاكم الله كل خير.
ربنا يبارك في حضرتك.
بمناسبة موضوع الحلقة، احنا تعودنا ان احنا دايما نظهر السلبيات.
نعم.
فأنا عن نفسي من 4 أيام تعرضت لموقف إيجابي جدا مع الشرطة الحقيقة، فأنا أحب أن أنا أظهر الإيجابيات اللي أنا تعرضت يعني من الجهاز ده.
نعم.
كان عندي مشكلة، فروحت عشان أعمل بلاغ بدون مبالغة والله، من أول عمل لي المحضر لحد المقدم والملازم ورئيس المباحث نفسه ورئيس الدورية، والله العظيم بدون مبالغة، يعني أصروا أن هم أولا يكرموني آخر كرم من حسن المعاملة وحسن الضيافة، ويعني وكل اللي هم كانوا طالبينه ان احنا ان انا ادعي لهم.
أيوة.
مجرد الدعاء، وما شاء الله كان في ايجابية يعني في العمل بتاعهم بشكل يعني.
طيب، جميل.
ادى الواحد ثقته بنفسه، حتى ان هو حس ان هو ليه كبير.
أيوة.
ان هو فعلا ما يعني ما حد اهتمام في البلد يعني.
تمام.
فجزاهم الله خير الجزاء عنا، وربنا يا رب يجعل كل جهاز الشرطة كان نموذج اللي انا تعرضت له
يا رب. الله،
وجزاكم الله كل خير.
شكرا. شكرا جزيلا. استاذ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضل.
الله يبارك فيكم. بالنسبه للبرنامج اللي الشيخ سالم على دلوقتي بخصوص ممران امنيا، احنا دلوقتي متصلين امام وزاره الاوقاف.
عامل ايه؟
بنطالب بحقنا، بنطالب ان احنا نتعين. واكثرنا ناس بفضل الله معاها مرتبه شرف وطالعين من العشراويه على الدفعه، وحتى الان وعدونا اكثر من مره ان احنا يعني نوظف وان هم يمسكون اماكننا في الوزاره، مع العلم ان احنا اجتزنا اكثر من امتحان واتمنى رايناها باعيننا تكشف الناجحين، ومع ذلك ما فيش اي حد راعى لهذا الامر ابدا.
ومع طيب ذلك جميل.
نعم
بقول لحضرتك جميل جميل ان انت يعني ايضا يعني بيتداخل معنا تعليق على الخبر اللي احنا قلناه في تظاهر واعتصامات أئمة المساجد والدكتور سالم علق، فهو بيعلق أيضا. طيب إن شاء الله يعني ده ملف إن شاء الله أوعد حضرتكم وأوعد حضراتكم كلكم إن شاء الله نفتح لهذا الملف في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، زي ما فتحنا ملف واستضافنا أوائل خريجي الأزهر نستضيف أيضا المعتصمين في أئمة من أئمة الأوقاف.
أنا يهمني برضو والله أن يعني أشارك في هذا الأمر.
نعم.
أستاذ ملهم يعني نعم. أن يعني أنا يؤلمني جدا أن أرى العلماء الأزهر ورجال الأوقاف يعني يعتصمون ويتظاهرون من أجل حقوقهم. يجب لهذه الفئة الرفيعة في المجتمع أن تجد قناة أخرى توصل بها يعني صوتها إلى المختصين، وأن يكون هناك تعامل يعني غير الاعتصام والمظاهرات وبالذات بالنسبة لعلمائنا الأفاضل، لأن هؤلاء لهم مكانة في المجتمع ويجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه المكانة.
المشكلة أن الجانب الآخر مفيش تقدير أو مفيش
هذا خطأ. هذا خطأ كبير. يجب على الطرفين أولا أن يسلك العلماء مسلكا يليق بمقامهم الرفيع، وأن يبادر أصحاب القرار على الطرف الآخر بأن يتفاعلوا بنية حسنة وبصدر مفتوح وبقلب مفتوح لكي يحاولوا حل المشاكل، ولا يلجئوا علماءنا الأفاضل إلى التظاهر والاحتجاج. جميل. بالإضراب والاعتصام.
الأستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، اتفضل.
أهلا بحضرتك. والله أنتوا بتتكلموا عن الأوقاف والموظفين
احنا بنتكلم عن الأمن وعن الشرطة.
برضك في عندي مشكلة بالنسبة للأوقاف.
نعم.
إن هم وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتعين الموظفين الصغيرين اللي هم فراشين وحاجات كده، وبياخدوا منهم 17,000 جنيه. الكلام ده بعد الثورة.
أنا عايز أقول لك حاجة بس يعني احنا مش عايزين كلام، لو معاك دليل على اللي انت بتقوله لي ابعت لي هذا الكلام. يعني يا استاذ عبد الرحمن بأكرر لك مره اخرى ان ده معاك الكلام بتقول ان بعد الثوره، لو معاك دليل على كلامك ان المؤذن او مقيم الشعائر او الموظف او الفراش او العامل اللي في المسجد بيتقدم لعمل ويتعين في مسجد ب 17,000 جنيه هات لنا الورق بس وابعته، وربنا ييسر كل عسير ان شاء الله. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام.
الاستاذ ملهم،
اهلا بيك.
زي حضرتك يا باشا.
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك بألف صحه وسلامه.
معلش ارجو حضرتك انك تفصح صدري ليا الحاجه حمده عميري.
اهلا وسهلا.
الغربيه.
اهلا بيك.
انا ابني احد اوائل كليه الصيدله جامعه الازهر.
تمام.
خريج 2008.
أيوة.
تقديره امتياز مع مرتبه الشرف اول الدفعه
ما شاء الله،
تقديره فوق 90%.
تمام.
تصور حضرتك للآن لم يعين معيد بالجامعة، وانت حضرتك كنت بتتكلم على هذا الموضوع من شوية مع الأخ علي الصعيد.
صحيح.
طرقنا جميع الأبواب بقالي 3 سنين من ساعة التخرج، كتبنا في الجمهورية والميسا أكثر من مقال.
أيوة.
لشيخ الأزهر كان موجود في هذا الوقت. تصور حضرتك رئيس الجامعة في هذا الأوقت الأستاذ عبدالله الحسيني.
أيوة.
ابنه ابن الاستاذ عبد الله الحسيني اسمه احمد عبد الله الحسيني، زميل ابني وتقديره جيد جدا فقط. يعني ابني احسن من ابن رئيس الجامعه. وللان لم يعيد ابني طرقنا جميع الابواب وجينا وقفنا عند مجلس الوزراء وعملنا مداخله مع قناه الحياه ومع الناس كلها وما فيش حد بيسمعني ولا حد بيقول انتوا مين.
طيب حاضر يا حاج.
25 يناير ولا حاجه.
طب انا هستاذنك، انا هستاذنك ايضا هستاذنك بس ابعت لنا الاوراق اللي بتثبت ذلك ان ابنك لم يعين وابن رئيس الجامعه في هذا الوقت هو اللي عين. ابعت لنا بس الورق وان شاء الله نفتح الموضوع ان شاء الله. يعني ابعت اي واحد عنده شكوى باذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، لان البرنامج ده ده برنامج كل المظلومين وكل اللي عنده شكوى يبعتها لنا، وان شاء الله ربنا يصل لنا كل امر عسير ان شاء الله ونحاول على حلها. اللي يقدر يبعت لنا اي شكوى، اللي عنده مشكله يبعتها لنا على استوديو قناه الرحمه مدينه الانتاج الاعلامي بوابه 2 قناه الرحمه برنامج الملف، ان شاء الله نعرض كل المشاكل باذن الله تبارك وتعالى ونحاول يعني العمل على حلها ان شاء الله. نعود الى الشرطه الاستاذ مؤمن. نعم. بقول مين اللي يبدا مين اللي يبادر؟ حضرتك قلت الاثنين يبدا مع بعض. نعم. ولكن طب رجال الشرطه اللي مستمرين الان في بيوتهم ومش قادرين ينزلوا،
لابد ان يؤخذ لابد ان يتخذ معهم يعني اجراء حاسم. لان الناس دي بتقبض مرتباتها، ويجب ان من يعني يحصل على راتبه على راتبه لابد ان يؤدي واجبه. يعني كونهم ان هم ما بينزلوش دلوقتي هذا تقاعس. وتقاعس في لحظه حاسمه جدا، الوطن والشعب ما في امس الحاجه اليهم. والى تواجدهم. يعني انا بأناشدهم من منبرك هذا بانهم يتقوا الله في هذا الشعب وفي هذا الوطن، وينزلوا إلى أماكنهم ويتخذوا مواقعهم ويمارسوا مسؤولياتهم من أجل المسؤولية الدينية أولا، إذا كانوا بيستشعروا مسؤولية دينية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المسؤولية الوطنية. كما ترى هناك جرائم كثيرة جدا في المجتمع قد يتهم فيها أبرياء لأن رجل الشرطة غير متواجد، وهناك فتن كثيرة في المجتمع. وما حدث في إمبابة نموذج يعني واضح جدا لهذا الأمر. لو أن رجل الشرطة متواجد ربما سوف يمنع هذا الذي يحدث، وربما يكون شاهدا على حقيقة ما حدث. ولا يترك الأمور تتفاقم في اتجاهات خاطئة. فنحن في أمس الحاجة إلى رجل الشرطة أن يعود مرة أخرى، وأن يعود بعقل جديد وفكر جديد يتسق مع ثورة الثورة المجيدة، ويتسق مع الصورة الطيبة التي نقلتها لنا السيدة الفاضلة المشاهدة التي اتصلت من قليل. ماذا يضر لو أن جهاز الشرطة كله كان على هذا النمط وعلى هذا النموذج؟ الناس هتخرج من الشرطة وهي بتدعو لرجال الشرطة،
وهم فيهم أخيار وفيهم ناس أفاضل وفيهم ناس يعني محبين وعندهم
ولكن دائما يعني الصورة السلبية بتطغى على الجميع الصور الإيجابية.
ربنا يكرمك أستاذ مؤمن، أنا بشكرك شكرا جزيلا. يعني أنا في بعض الأخبار السريعة عن الشرطة وإن في عمل إيجابي والشرطة تعود إلى الشارع بكل قوتها، زي ما قلت الخبر ده موجود في كل الجرائد المصرية اليوم. ضبط 10 كيلو بنج يروج عاطل بالجيزة، يعني هم شغالين هم مباحث الجيزة. الداخلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن الأسلحة المسروقة. القبض على عصابة للسرقة بالإكراه في العياط، وضبط طالب جامعي بحوزات أقراص مخدرة في أكتوبر، وإحباط محاولة هروب جماعي من سجن أبو زعبل. السجناء أشعلوا النار في البطاطين وقفزوا من فوق الأسوار. فرار 4 وضبط 44 سجنة بمساعدة الأهالي. أيضا الداخلية تحيل قضية تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة للنيابة، وضبط طن بانجو في قناة السويس. ومباحث المطار تحبط محاولة إغراق مصر بطن و780 كيلو قرص مخدر، وضبط 15 ألف من الهاربين من أحكام، والداخلية إعفاء من يسلم أي سلاح غير مرخص للشرطة، ومعركة بين الأمن وعصابة تضم 30 مسلح في دمياط تنتهي بمقتل 7 متهمين. المتهمون روعوا التجار في 3 محافظات وفرضوا عليهم الليتوات وهددوهم بالخطف. العثور على 119 قطعة سلاح مسروقة من الشرطة ونصف مليون جنيه مزورة و60 كيلو بنجو. يعني أنا بقصد بالأخبار دي أستاذ مؤمن في النهاية إحنا دايما أو معظم الصحف معظم الفضائيات برامج التوك شو الكل بيركز على الأمور السلبية، على ان في مشاكل عديده في انفلات امني، ولكن في المقابل هناك ايجابيات. احنا الحلقه الماضيه تكلمنا عن السلبيات وقلنا الانفلات الامني موجود في كتير من مناحي الحياه وفي المجتمع الان. احنا دورنا النهارده لازم احنا زي ما قلنا السلبيات لابد ان احنا نقول الايجابيات.
هو انا عايز اتوقف بعد اذنك بس على خبر من الاخبار اللي انت سردتها الكثيره ديت. ان الداخليه هي اللي احالت مجموعه من الضباط وجنود الشرطه للتحقيق بسبب تعذيبهم لأحد المتهمين في الاسم لدرجة ان هم يعني فإذا اللي بيتحرك الآن لكي يعاقب ويسائل ويأخذ حق المواطن هي الداخلية. هذا مفهوم جديد نرجو أن نتوقف عنده، نرجو أن نشيعه بين الناس. أن فكر الداخلية نفسه اتغير ويجب أن يتغير
إن شاء الله.
يجب أن تعود الداخلية مرة أخرى لخدمة الشعب،
الشرطة
لخدمة الشعب.
أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا والتحية والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مؤمن الهباء مدير تحرير جريدة المساء. شكرا جزيلا.
شكرا.
مشاهدينا الكرام هيا بنا ننتقل إلى فقرة ذكريات.
أمي
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معانا النهارده الحاجه فاطمه. ازاي حضرتك؟
الحمد لله الحمد لله كويس.
عندك كم سنه؟
لا مش هقول لك بقى عشان العرسان يزعلوا.
ربنا يبارك فيك.
اكبر واحده سنا في الدار انا
اربع. لسه صغيره يا حاجه.
بس يعني ايه انا نشيطه في حياتي، يعني اعمل احب اطلع فوق وانزل تحت واعمل حاجات وبتاع ومشغبه.
ربنا يبارك في عمرك. يعني 84 سنة بالمرح والابتسامة والضحك ده، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اللهم امين. انت هنا بقالك كم سنة يا حاج؟
انا بقالي كده يعني تقريبا هي يعني بتاعت اربع سنين كده يعني. بس انا كنت زمان يعني كان عندي بيت هنا وكنت باجي عضو تحت في النادي، يعني عندنا اصحاب واصدقاء كتير كده نقعد نتسلى. وبعدين بقى لما بقيت لوحدي جيت هنا.
بقيت لوحدك ازاي؟
هقول لسيادتك انا عندي ولد واحد واخد بال حضرتك، بس هو عايش بره في بريطانيا يعني في مانشستر يعني، وهو ما يقدرش ياخدني يعني، خدت بال حضرتك؟ فلقيت نفسي ان انا يعني المكان اللي هو الوحيد اللي انا اجي فيه جيت هنا واخدت غرفه لوحدي وقاعده لوحدي. مع
الوحده تعبانه؟
لا 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 بالعكس، لا لا وحده، اصلي ما فيش وحده. انت عندك تحت في جنينه جميله وزرع وبتاع وتقعد وتشرب قهوه وتبص للزرع، عايز ايه اكتر من كده؟ وبعدين انا بخرج بروح السوق بروح هنا يعني مش قاعده كده يعني، لا وخلاص وهو كده الحياه كده.
بس نفسك تشوف ايه؟
انت الاصل يا امي.
انا عندي ابن عمره 42 سنه ما اتجوزش عشاني، انا كان عايز يتجوز ومراته قالت له امك لوحدها وحياه، قال لها بطلت، لان انا ربيته تربيه لحد ما خد ليسانس اداب قسم انجليزي وهو عايش في بريطانيا. انما هو بقى ولد صالح وكويس ومؤدب، خدت بال حضرتك؟ وبيحبني وكان بيبعت لي فلوس كتير وكان معيش عيشة كويس، بس جت ظروف بقى يعني اختلفت معاه وبتاع، ان هو بطل يبعت لي، ما بشتغلش دلوقتي بس في المستقبل هيبعت لي. ابني بيحبني قوي وانا بحبه قوي. بس
نفسك تشوفيه؟
حرق لي قلبي، ده هو دي الحاجه الوحيده في حياتي اللي حرق لي قلبي، لاني انا لا ما اقدرش اروح له، لان عارف بريطانيا لازم تاخد فيزا وتاشيره، وهو ما خدش اقامه، لو خد اقامه في بريطانيا ممكن ان هو ياخدني، القانون في بريطانيا بيقول كده، اقرب الناس اليك والدتك او والدك، بس ما خدش اقامه هو، عشان كده انا يعني خلاص يعني بيكلمني وشفته على النت من كام يوم، شاب لطيف زي حضرتك بس هو اكبر منك في السن 42 سنه، بس هو ده كده مش حاجه في الدنيا تعوضني عن ابني. كويس وحنين وكويس ومؤدب وبيعرف ربنا ولا يعرف يتخانق ولا يشتم ولا يعمل، على حسب انا ما ربيته وهو صغير.
بس انت لما بتقعدي مع نفسك كده اكيد صورته دايما موجوده معاك وفي ذهنك وفي قلبك دايما موجود، نفسك تشوفيه وتحضنيه تقربي منه.
ده انا لما طلع على النت رحت ماسكه الجهاز بتاع ابن اخويا كده وحضنته وهو حضنني على الهوا، بيني وبينه مسافه. تعالي شوف اوضتي كل صوره متعلقه عندي، ده الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه في حياتي اللي ربنا ادهاني. وبعدين بقى هو في دوله وانا في دوله، بس انا بقى يعني انا رضيت بكده بقى، يعني هعمل ايه؟ هل في حاجه اكتر من كده؟ انا يعني خلاص بقى وانا قاعده هنا اهو.
رضيتي بالامر الواقع اللي انت بقيتي فيه والوضع اللي انت فيه ده؟
اعمل ايه؟
بس يعني برضو في يوم من الايام كده نفسك تشوفيه يعني ما بتدعيش ربنا تقول يا رب جمعني بيه أو قرب المسافة اللي بينه وبينه؟
من قلبي بدعي له من قلبي ربنا يوفقه وربنا ينور له عينه ربنا يحنن عليه ربنا يرزقه دايما بدعي له.
كنت يعني زي ما فهمت من كلامك ان انت كنت في بيت وفلوس وفسح وحاجات كتيرة جدا جدا ومتاع الدنيا كله موجود بفضل الله رب العالمين، وفي لحظة واحدة انت بقيتي هنا.
اصل انا جيت هنا بالرضاية لان انا كان عندي بيت واتباع هروح فين، انا عندي اهلي هنا اخويا هنا واولاده يعني بروح عندهم وبزورهم بقعد معاهم وباكل معاهم ونبنضحك وننبسط كل يوم في الاسبوع وباجي هنا انام بالليل اتفرج انا من الجماعة الغاويين اتفرج على التلفزيون يعني بشوف حاجات تاريخية وادبية، انا محسوبتك احب ادب واحب شعر واحب حاجات مش اللي بيرقص وبيغني والحاجات زي كده يعني حاجات تنفعني شوفها في التلفزيون تنفعني يعني.
طيب حضرتك شايفة ان يعني ناس كتير بيبقى ولادهم عاقل لهم ما بيسألوش عليهم، بتقولي ايه؟
انا بقول ايه يعني انا دلوقتي قاعدة هناك وبسمع الحديث اللي ده بيقول والتاني بيقول قلبي بيتقطع، ازاي انت ربيته ازاي انت خلفته وبعدين يتخلى عنك ازاي يعني حاجة معرفش يعني بقى الناس دي قلوبهم ايه يعني لمين دول يعني انا مساكم جهنم بعد عنك ايه مبسوط ده ابني انا ربيته وانا علمته ابني انا علمته والتاني علم ابنه والتاني ربى ابنه والتاني جوز ابنه وبعدين في الاخر يقول له بره، دي مش في اي شريعة دي ولا معرفش يعني معرفش افسر لك ازاي انت ربيته وكبرته وعلمته بعدين يقول لك مع السلامة.
ظروف الحياة بتخلي الانسان يعمل،
لا والله ظروف الحياة لو انا معايا لقمة في جيبي هي وانا اطلعها لابني او ابني مرضاش يتجوز 42 سنة عشان مراته قالت له انت وامك لوحدها تسكن وانا وانت الوحدين، قال لها بطلت اتجوز وخلاص وما اتجوزت من ساعتها، الهم ربتني وشقت عليا وكبرتني بقيت انسان وبعدين اقول لها مع السلامه تروح فين دي شارع؟
ما عاش في الكون لا يرضيك انسان. امي هانت دموعك يا امي على قلب امي يقسو عليك فلا قد أبعدوك وأنت الأصل يا أمي أنت الرحيمة فيك الحب يزدان.
يعني ذكريات مشاهدينا الكرام، دايما احنا بنتكلم بنعرض كل الوجوه بنعرض كل الأمثلة بنعرض كل النماذج، النماذج اللي عندها حزن وعندها مشاكل عديدة مع أبنائها وأولادها، والنماذج اللي راحت دار المسنين لأن ما فيش لها مكان. أنا شايفين النموذج يعني بنعرض كل النماذج بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الهدف أن احنا بنحاول نقرب الكل، بنحاول أن مشاهدينا الكرام يكون عندهم حب وعطف وود واحترام وتقدير لكل من هو متواجد في دار المسنين. مشاهدينا الكرام للتواصل مع البرنامج تواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك أو من خلال الإيميل ملهم العسوي@yahoo.com أو من خلال إرسال شكاوى أو أمور متعددة في كتير من المجالات في مختلف الوزارات اللي عنده مشكلة يراسلنا على البريد مدينة الإنتاج الإعلامي 6 أكتوبر مدينة الإنتاج الإعلامي بوابة 2 قناة الرحمة برنامج الملف. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، انتظرونا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وتابعونا في الإعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام الشكر والتحية لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بن ملف الحياة.